والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 13 من درس مصطلح الحديث، واليوم موعدنا إن شاء الله مع المقصد الثاني المردود بسبب سقف الإسناد، نأخذ منه المعلق. قلنا في الدرس الماضي بأن المطلب الثاني الذي ذكره الشيخ المصنف في الكتاب رحمه الله الخبر المردود بعد أن انتهينا من الخبر المقبول، فقلنا بأن الخبر المقبول المردود فيه ثلاثة مقاصد، قسمها المصنف رحمه الله إلى ثلاثة مقاصد. المقصد الأول الضعيف، وتكلمنا عن الضعيف المرة السابقة. والمقصد الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد، والمقصد الثالث المردود بسبب طعن في الراوي. فاليوم موعدنا إن شاء الله مع المقصد الثاني، وهو المردود بسبب سقط من الإسناد. قلنا من شروط الصحيح، وإذا هو ما اتصل سند أي حديث صحيح لا يقبل إلا بهذه الشروط، ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. دول خمس شروط: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. إذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة، تمام، أصبح هذا الحديث ضعيف. ولكن الضعيف أنواع ودرجات، في ضعيف، في ضعيف جدا، في موضوع، والضعف ده لعدة أنواع. ويقع الضعف في نوعين فقط. النوع الأول، تمام، هو بسبب سقط في الإسناد، والنوع الثاني بسبب طعن في الراوي. فالنوع الأول هو سقط في الإسناد. يقول المصنف رحمه الله: المراد بالسقط من الإسناد، المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة، سواء كان السقط ده عمد يتعمد بعض الرواة، أو عن غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، سقوطا ظاهرا أو خفيا. يبقى هذا الكلام، تمام، هذا الكلام في المقصد الثاني المردود بسبب سقط الإسناد. يبقى معنى السقط بالإسناد هو هو أن يسقط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو عن غير عمد، سواء هذا كان السقط في أول السند أو في وسط السند أو في أثنائه. أنواع السقط: يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين. يبقى السقط ده أصلا بيبقى نوعين: سقط ظاهر، وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، ويعرف هذا السقط عند من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه. يعني أول حاجة السقط الظاهر، السقط الظاهر ده يا جماعة يعرفه أي واحد يشتغل بعلم الحديث. ليه؟ وهو عدم تلاقي بين الشيخ والراوي، إما لأنه لم يدرك عصره، ده كان في عصر ده كان في عصر، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به، ده كان في بلد وده كان في بلد، وليست له منه إجازة ولا وجادة. وحنعرف إن شاء الله معنى الإجازة والوجادة في موضعها إن شاء الله. لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة، لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك. يبقى أي واحد هيشتغل في الحديث، وأي واحد يريد أن يكون من علماء الحديث، لابد أن يعرف مواليد الرواة ووفاتهم، متى ولد ومتى توفي، وأوقات طلبهم وارتحالهم، ومتى بدأ في طلب العلم، وما هي البلدان التي ارتحل إليها. ليه مثلا يقول لك البخاري في بخارة، يقول لك فلان نزل البخاري نزل فين، نزل مصر، نزل الشام، نزل المغرب، نزل مثلا نزل الحجاز، نزل العراق. طيب لو واحد يقول حدثني البخاري، مثلا الترمذي يقول حدثني محمد حسين، طب انت يا ترمذي من ترمذة اين التقيت به محمد اسماعيل البخاري مثلا، يعني سبيل المثال. فاذا كان دار العراق يبقى احتمال انه التقى بالبخاري فين، في العراق او في حجاز، او البخاري نزل ترمذة وهكذا. فاذا عرفنا المواليد وسن المواليد وسن الوفاة لكل راوي مع اوقات بدئهم في طلب العلم ورحلاتهم العلمية، نستطيع ان نحكم على هذا الراوي التقى بمين، بهذا الشيخ ام لا. فقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب ما كان السقط أو عدد أرواه الذين أسقط. وهذه الأسماء هي المعلق، المرسل، المعضل، المنقطع. المنقطع سقط خفي، النوع الثاني من نوع السقط سقط خفي، وهذا لا يدركه بقى إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان، وهو المدل، وهو المدلس أو المرسل الخفي. ثم نبين هذه الأنواع ونكتب رسمة خفيفة كده على الصبورة. الخبر المردود قسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الضعيف، وهذا شرحناه في الدرس الماضي. القسم الثاني المردود بسبب شيخ محمد سقط في الإسناد أو من الإسناد. القسم الثالث المردود بسبب طعن في الراوي، المردود بسبب طعن في الراوي، المردود بسبب سقط في الإسناد، نوعين اثنين. ظاهر وخفي. تمام. الظاهر أربعة أقسام، النوع الأول المعلق، النوع الثاني المرسل، النوع الثالث المعضل، النوع الرابع المنقطع. تمام، واضحة يا جماعة الطريقة دي؟ هتسهل لك الحفظ. النوع الثاني الخفي، وهو قسمين، المدلس، مش المدلس، المدلس والمرسل الخفي. يبقى احنا عندنا اي حديث مردود، الحديث اي حديث لا يرده علماء الحديث الا باحد سبب من ثلاثة. السبب الاول اما انه ضعيف، السبب الثاني اما مردود بسبب سقط من الاسناد، السبب الثالث مردود بسبب والنوع والسبب الثاني والسبب الثالث، تحت كل منها واحد عدة انواع وعدة اقسام. المردود بسبب سقط من الإسناد. ها عندنا السقط من الإسناد نوعين، نوع ظاهر، النوع الظاهر ده يعرفه جميع علماء الحديث وكل من اشتغل به من الحديث. النوع الثاني ايه؟ النوع الثاني خفي، وهذا لا يعرفه الا الحزاق، الناس اللي هي ايه متينة في علم الحديث كالبخاري والترمذي وغيرهم وابن شهاب الزهري والعشاوس. تمام. الظاهر، السقط الظاهر المعروف لدى الجميع يكون في سماه علماء الحديث أربع تسمية، المعلق وكل واحد له طريقة، المرسل، المعضل، المنقطع، وطبعا كل واحد حيبان له تعريف هنعرفه. النوع الخفي تمام هو ايه؟ المدلس والمرسل ايه؟ الخفي. النهاردة ان شاء الله سوف نعيش مع ايه؟ مع الحديث المعلق فقط. الحديث المعلق قلنا انواع السقط الظاهر اربعة، اولها المعلق. تعريف المعلق لغة هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، اي اناطه وربطه به وجعله معلقا، علق الشيء بالشيء ربطه كده وجعله معلقا، وسمي هذا السند معلقا بسبب ايه؟ اتصاله من ايه؟ من الجهة العليا فقط، وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. وسمي هذا السند معلقا بسبب ايه؟ اتصاله من الجهة العليا فقط، وانقطاعه من الجهة الدنيا، يعني فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود معلق، لكن اللي تحته ما فيش، فلذلك سمي حديث معلق. هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فهو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، يعني ما حذف من مبتدأ إسناده من بداية السند. مثلا يقول البخاري حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا أحمد بن شهاب الزهري، قال حدثنا سعيد بن سيف، قال حدثنا أبو هريرة، فهذه من أول السند يحذف قول حد اللي هو البخاري، يحذف مثلا يقول يقول حدثنا شهاب بن الزهري محمد بن شهاب، هو لم يدرك محمد بن شهاب الزهري، انما سمع من 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 من, من, من احمد هذا الحديث، فاصبح كده البخاري علق الحديث، او في تعليق كامل للحديث. وده اللي احنا بنعمله على المنابر دائما، كلنا على المنابر، قال رسول عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله، هذه الطريقة التي نروي بها الحديث على المنابر وفي المحاضرات والدروس، إذا نحن نروي الحديث معلقا، لأن احنا حذفنا السند كله وجبنا مين؟ الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا حتى الصحابي بنحذفه، بيبقى بنحذف احنا كل السند. فهذه الطريقة التي نذكر بها الأحاديث على المنبر أو في المحاضرات والدروس أو نكتبها في بعض الكتب، هذه الطريقة بحديثه المعلق. تمام. شرح التعريف، ومبتدأ السند هو طرفه الأدنى الذي من جهة الراوي البخاري مسلم، وهو شيخ المؤلف مباشرة، المؤلف البخاري الترمذي النسائي داود، من شيخه؟ سمع الحديث من من؟ فده طرف السند، شيخه هو طرف السند، ويسمى أول السند أيضا. وسمي مبدأ السند لأننا نبدأ قراءة الحديث به. يقول البخاري حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن شمس، قال حدثنا، فإحنا بنبدأ الحديث قراءة الحديث بأوله. هذا المعلق له عدة صور أو صورتين. الصورة الأولى من صور أن يحذف جميع الإسناد ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نفعل جميعا على المنبر، قلت قال رسول صلى الله عليه وسلم، انت تروي هذه الان حديث بهذه الطريقه اسمها طريقه المعلق، حذفت كل الاسناد. ومنها ان يحذف كل الاسناد الا الصحابي او الا الصحابي والتابعي، الا الصحابي والتابعي، زي يقول عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريره قال، يبقى أنا حذفت كل السند مع هذا التابع الصحيح. أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله، أو عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله، أو عن سعيد بن أو عن أبي بكر الصديق، أو عن علي بن أبي طالب، يبقى أنا حذفت كل السند إلا الصحابي. يبقى الحذف ده ليه كم صورة؟ كم صورة يا أشرف؟ له صورتين. الصورة الأولى أن نحذف أن يحذف جميع الأسناد. الصورة الثانية أن أحذف كل الأسناد إلا الصحابي أو الصحابي والتابعي. مثاله طبعا ما أخرجه البخاري، لأن يعني الحديث صحيح البخاري هو في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان. هذا الحديث مروي في كتاب الصلاة لحكم ستر العروة. فهذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. هل البخاري أدرك أبو موسى الأشعري؟ ها شو محمد أدرك أبو موسى الأشعري البخاري؟ شو محمد أدرك البخاري أدرك أبو موسى الأشعري؟ لأنه ده صحابي، والبخاري من تابعي تابعي التابعي، تمام، من القرن الثالث الهجري. حكمه الحديث المعلق مردود، أي حديث معلق مردود لأنه فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، وبذلك وذلك بحذف راو أو أكثر من سنده مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحفوظ. هذا في كل الأحاديث، يبقى حكمه مردود إلا أحاديث الصحيحين فلهما أحكام خاصة. البخاري ومسلم. يبقى الحديث الحديث المعلق أصلا إيه؟ مردود إلا البخاري ومسلم. هذا الحكم وهو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا ده على سبيل الإطلاق، لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت في كتب في كتاب التزمت صحته او التزمت صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص. قد مر بنا في بحث الصحيح لو تذكرون، ولا بأس بالتذكير به، يعني ذكرنا الكلام ده في بحث الصحيحين مع معلقات البخاري ومسلم. ألف ما ذكر بصيغة الجزم عندما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. إذا ذكره بصيغة الجزم قال قال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو متأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإلا لو مش متأكد مش هذكره بصيغة فيه الجزم. وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه اللي هو البخاري، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه حديث واهن أبدا لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريقة معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به. وقد بحث العلماء معلقات الإمام البخاري كلها. الإمام البخاري فيه كم؟ فيه 7000 حديث، فيه 4 جايبها بأسانيد 4000 و3000 مكررة مع المعلق. أقام العلماء ونقبوا في الأحاديث المعلقة التي ذكرها البخاري ولم يذكر فيها إسناد، وقاموا بوضع أسانيد لها ليس من عندهم من عندهم، إنما جابوا أحاديث البخاري في هذه الأحاديث من مواطن أخرى. وعمل الإمام ابن حجر كتاب سماه تغليق التعليق. ابن حجر العسقلاني عمل كتاب اسمه تغليق التعليق لما علقه الإمام البخاري في كتابه. إذن الحديث المعلق الشيخ محمد نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، وعلى الإجمال فهو مردود، على الإطلاق فهو مردود إلا أحاديثه ف... أو الكتاب الذي كتبه صاحبه والتزم فيه الصحة، كصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان وغيرها من هؤلاء الذين التزموا به صادق في كتابه. فإذا ضعف له صورة، الصورة الأولى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر بصيغة الجزم وهي قال وذكر وحكى فهو حديث صحيح، وإذا ذكر بصيغة التمريض وهو روي وذكر وقيل وحكي فهذا الحديث تنطبق عليه الأنواع الثلاثة، وهي الصحيح والحسن والضعيف، ولكنه لا يكون منها واهن أي موضوع، لأنه التزم صاحبه الصحة، لأنه التزم صاحبه الصحة. هل فهمتم الحديث المعلق؟ يبقى الحديث المعلق نقوله في اختصار كده وحكيوة، الحديث المعلق هو الذي اتصل من مبدأ سنده راو فأكثر، الذي حذف هو الذي حذف من مبدأ سنده من أول السند راو أو أكثر وعلى التوالي، وله صورتان: الصورة الأولى أن يحذف السند بأكمله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصورة الثانية أن يحذف الإسناد ما عدا الصحابي أو أحيانا ما عدا الصحابي والتابعي. حكم هذا الحديث، حكم هذا الحديث أو مثال هذا الحديث ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في البغث، وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان، وأبو موسى والبخاري لم يدرك أبو موسى كده، البخاري حذف كل الإسناد إلا الصحابي. تمام، قلنا حكم الحديث المعلق على الإجمال أو على الإطلاق هو حديث مردود، إلا أن أحاديث الصحيحين لها حكم خاص، فإذا ولها حكم خاص، فإذا ذكر صاحب الحديث أو من التزم في كتابه ذكر الحديث الصحيح فقط، فإذا ذكر فله صورتان: الصورة الأولى أن يقول بصيغة الجزم قال ذكر حكى، يبقى كده بيجزم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وذكر هذا، فهذا حديث صحيح دون الرجوع والتنقيب وراء، لأن المؤلف التزم الصحة في حديثه. أما إذا ذكره المؤلف بصيغة التمريض وهي قيل وذكر وروي وحكي فهذا يبحث عنه وينطبق عليه الأحكام الثلاثة: الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وهذا بعد الرجوع إلى سلسلة الرجال المتصلة بهذا السند، لا يحكم عليه حسب الهوى، إنما يحكم عليه به سلسلة الرجال التي تليها بعد ذلك. الصورة ولكن قام بعض العلماء فنقبوا عن هذه الأحاديث وأتوا بأسانيدها الكاملة المتصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كابن حجر العسقلاني عندما ألب كتاب تغليق التعليق على في حديث البخاري رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو النوع الأول من أنواع السقط بسببه، النوع الأول من أنواع المردود بسببه سقط في الإسناد. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.